Saudi Arabia's crown prince.
La Turquie a dépêché une vingtaine de navires en Méditerranée.
Ce soir, nous recevons Guillaume Lascombarias. Bonsoir.
جيو إكسبرس.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم في جيو إكسبرس، الحلقة الأولى في البرنامج بتصور جديد في هذه البرمجة الجديدة. اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024، جيو إكسبرس اللي نحاول من خلاله نواكبوا الأحداث السياسية الكبرى، الكوارث الطبيعية، التحالفات الاستراتيجية والمتغيرات في موازين القوى التي فرضتها الحروب ونتائجها والمعادلات الجيوسياسية. في البرنامج نحاول نقدموا لكم تحاليل وقراءة متنوعة، لأنه لا توجد حقيقة واحدة لما يحدث لنا يوميا في هذه الكرة الأرضية. اليوم باش نرجع في النص ساعة الأولى لمستجدات الحرب على غزة فيما يتعلق بإمكانية تغيير محورها، هذا القرار اللي صدر من قبل نتنياهو، هل هو مناورة أم هي تغيير لمسار الحرب، تداعياتها السياسية كذلك على الأردن، شفناها على مستوى نتائج الانتخابات وعلى كذلك المشهد السياسي. هذا النص الساعة الأولى. النص الساعة الثانية باش نمشيو لموضوع مهم جدا اللي هو يعتني بالتغيرات المناخية. لماذا؟ لأنه نفهموا من خلالها أنه كل العالم اليوم يتحور وقاعد يتقدم نحو تحالفات جيوسياسية على مستوى الاقتصادي وكذلك على مستوى التوازنات السياسية في علاقة بالمتغيرات المناخية، واللي قاعدة كذلك عندها دور كبير في تحديد حتى نوعية المشاكل السياسية الداخلية لكل الدول. باش نحكيو كذلك من خلال استضافة ضيفنا ليجي من باريس، الباحث التونسي الأستاذ عادل السلمي، باش نحكيو معاه كذلك كيف نحقق الأمن غذائي وأسئلة أخرى. هذه محاورنا، مرحبا بكم.
غدار دي نيوز.
نعود معنا مباشرة من عمان الدكتور أمين مشيق بالأكاديمية، شكرا على قبول الدعوة. نعود نعطيك السؤال، هو في علاقة بكما قلنا يعني مستجدات الوضع، الحرب على غزة وقرار أن قرر نتنياهو بأن يقوم بنقل العمليات العسكرية من قطاع غزة نحو الجبهة الشمالية، هل هذا مرتبط بتصاعد ضربات حزب الله على مواقع شمال إسرائيل، أم هو سيناريو لتغيير الوضع باعتبار أنه يعتبر جالانت أنها نعم كأنه الحرب انتهت بالنسبة لها؟
يعني نتنياهو يحاول الهروب إلى الأمام بفتح جبهة الشمال من أجل البقاء بالسلطة السياسية وإدامة يعني مدة الحرب أكثر فترة ممكنة، وبالتالي هي محاولة للهروب إلى الأمام وفتح الجبهة الشمالية، علما انه يعني الجبهه الشماليه يعني حزب الله لديه امكانيات هائله يعني تفوق امكانيات حماس بدرجه عاليه، ويستطيع ان يرد على الضربات الاسرائيليه، لكن يبدو انه يعني عمليه التوسيع لن تكون شامله لكل لبنان ولا لكل فلسطين التاريخيه، وبالتالي ستبقى الضربات محدوده بين الطرفين ونوع من الاسناد لحركة حماس في قطاع غزة.
نعم، العمليات العسكرية التي نفذتها سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، يعني نفهم منها هناك إمكانية أن تتوسع هذه الحرب من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، فمن المستفيد من توسع الحرب إلى الضفة الغربية؟
يا ستي، الحكومة الإسرائيلية الحالية اليمينية المتطرفة وفيها أعضاء في الحكومة من الصهيونية الدينية تطالب بعملية ضم الضفة الغربية وتصفية القضية الفلسطينية بشكل عام، وبالتالي حتى ما جرى في غزة هو هدفه تهجير الشعب الغزاوي والفلسطيني من غزة وإنهاء وجود حماس كليا في القطاع وإعادة احتلال قطاع غزة. وبالتالي ما يتعلق بالضفة الغربية هناك توسع هائل في المستوطنات، بحيث نتحدث عن 750 ألف مستوطن. الهدف هو الهيمنة على كامل الأراضي أو على 80% من أراضي الضفة الغربية والسيطرة الكاملة على هذا الأمر، لكن يرى بعض العسكريين الإسرائيليين أنه عملية التمادي في العمليات العسكرية في الضفة الغربية ستؤدي إلى تأجيج الموقف وتكون هناك انتفاضة عارمة أو يعني حركة عسكرية من خلال التنظيمات التي تتبع الحماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية. وبالتالي يعني إسرائيل بكل الأحوال يعني نتنياهو متعنت في موضوع الاتفاقية وعدم توقيع الاتفاقية بحجة أنه يريد أن يبقى في معبر رفح بالإضافة إلى الخط الفاصل بين فلسطين أو بين غزة ومصر، وبالتالي معبر مرسلين كذلك الأمر. ويعني يأتي كذلك آراء من الجنرالات الإسرائيلية بإلغاء أو إنهاء وجود أي فلسطيني داخل شمال غزة وتفريغ شمال غزة من سكانه. فالأهداف الإسرائيلية واضحة في عملية يعني قمع الفلسطينيين وعملية تصفية القضية الفلسطينية بشكل أو بآخر على حساب الشعب الفلسطيني.
طيب دكتور، في تداعيات أو ربما انعكاسات هذه الحرب على المنطقة وتحديدا على الأردن، اليوم في سابقة الحركة الإسلامية المعارضة منذ أكثر تقريبا من 3 عقود فازت جبهة العمل الإسلامي يعني ب 31 مقعد من أصل 138 مقعد. هذا هل يعني هذا هناك تغير أولا في المشهد السياسي في المملكة الأردنية، وهل يمكن أن نعتبر أن الحرب في غزة ساهمت في فوز هذا الحزب في علاقة خاصة بمساندة جزء كبير منها للمقاومة الفلسطينية؟
نعم يعني أجريت الانتخابات في الأردن، الانتخابات البرلمانية للبرلمان 20 على قاعدة حزبية بنسبة 30% من المقاعد البرلمانية على ما يسمى بالقائمة الوطنية. في ضوء هاي الواقع الموجود في الضفة الغربية وقطاع غزة والحرب على قطاع غزة، استطاعت الحركة الإسلامية رفع شعار المقاومة للمساومة، اللي كسبت يعني ما يزيد عن 1.5 مليون صوت، يعني حوالي 33% من الأصوات أخذتها الحركة الإسلامية، وبالتالي أصبح مقاعدها بحدود 31 مقعد داخل البرلمان وهي تشكل معرض، وبالتالي استفادت من أوضاع والتعاطف تجاه الحرب في غزة. يعني لأن جزء كبير من الشعب الأردني، من 50% من الشعب الأردني من جذور فلسطينية، بالتالي هذا إلى يعني حالة التعاطف أدى إلى التصويت إلى الحركة الإسلامية. إحنا الآن يعني أمام حكومة جديدة اليوم جلالة الملك جعفر حسان مدير مكتبه في تشكيل حكومة جديدة، وقبلت استقالة الدكتور بشر الخصاونة من الحكومة، وبالتالي نحن أمام مرحلة سياسية جديدة وبرلمان إلى حد ما مسيس، وبالتالي إلى حكومة جديدة تتعاون مع المعطيات والمتغيرات الجديدة.
هذه المتغيرات هل يمكن أن تؤثر إقليميا وخاصة على الوضع في غزة فيما يتعلق بالأردن؟ نعرف لأنه يعني هناك دول معناها مرتبطة من حيث المصير بما يحدث في غزة، وخاصة كذلك في شأنها الداخلي، أتحدث هنا على الأردن ومصر. يعني اليوم ما يحدث في المشهد السياسي والبرلماني في الأردن هل يمكن أن يكون له تداعيات إقليمية كذلك في علاقة مثلا في علاقة الأردن بإسرائيل؟
الأردن ترتبط مع إسرائيل باتفاقية وادي عربة، وبالتالي يعني في عملية سلام عام 1994 إلى يومنا هذا، لكن الأردن ينادي ويطالب هو ومصر بشكل عام إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي التي احتلت عام 67، لكن يعني إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 حزيران 67، وبالتالي هي تطمح إلى هي ضم الضفة الغربية وضم قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الضفة الأردني اللي هو الأكثر تضررا من تصفية القضية الفلسطينية وعدم قيام دولة فلسطينية مستقلة. بالتالي قيام دولة فلسطينية مستقلة كأراضي الضفة الغربية وقطاع غزة مصلحة وطنية أردنية تهدف إلى الاستقرار في الأردن.
ربما سؤالي يعني في علاقة بفوز جبهة العمل الإسلامي، يعني هل يمكن أن نتوقع فيما بعد حضور أكثر وأقوى في المشهد السياسي في المملكة الأردنية، وهل يمكن أن يؤثر على العلاقة مع إسرائيل فيما يتعلق يعني وصول الإسلاميين إلى الحكم في الأردن؟
لا يعني هو الإسلاميين لم يصلوا إلى الحكم بالأردن، يعني الرئيس
في المستقبل
الجديد هو ليبرالي لكن وجود معارضة داخل البرلمان سيؤثر على إداء الحكومة. يعني وجود معارضة داخل البرلمان له تأثير على الشارع. نحن نتحدث عن مظاهرات المستوى اليومي مساء قرب المسجد الكالوتي في عمان، يوم الجمعة في المسجد الحسيني بشكل دائم، وبالتالي وجود مظاهرات في الشارع الأردني تدعم المقاومة وتدعم حماس وتنادي السنوار كقائد وإلى آخره من هذه الأمور له تأثير الساحة الأردنية. لكن بشكل آخر الإخوان المسلمين لم يصلوا إلى الحكم، يعني مرة واحدة أردن سنة
1989
تم مشاركة الإخوان بأربع نقائب وزارية وكانت تجربة فاشلة. في الوقت لم يتم إشراك الإخوان المسلمين في حكومة أردنية على الصعيد الرسمي. ممكن كان على صعيد فردي تم التعاون مع بعض الإخوان المعتدلين ووضعهم في الحكومة، هو نوع من التعاون أو الاختراق والاحتواء لهذه المجموعات. لكن أنا بعتقد وجود يعني معارضة في البرلمان بنسبة 23% من مقاعد المجلس لن تؤثر كثيرا على المسار السياسي للدولة الأردنية.
نعم. سؤال أخير اليوم بعد حل الحكومة، ماذا يمكن أن ننتظر يعني في ربما معالم المشهد السياسي أو الحكومة المقبلة في الأردن، كيف ستكون؟
يعني بشكل أو بآخر الحكومة رئيسها ليبرالي، يعني من الليبراليين الجدد، تسلم أول حقيبة حكومية في عام 2008 وزارة التخطيط، وثم عاد ثاني مرة في 2018 كوزيرا للتخطيط ونائب رئيس الوزراء. وبالتالي كل الأشخاص معه هم يعني ذوي اتجاه ليبرالي. هو رجل اقتصادي وسيأتي بفريق اقتصادي قوي، إنه المشكلة بالأردن هي مشكلة اقتصادية وليس مشكلة سياسية. يعني عندنا مشكلة البطالة، عندنا مشكلة الفقر، مشكلة المديونية، مشكلة المستوى المعيشي، وبالتالي هاي الحكومة عليها أن تسعى إلى حلحلة هذه التحديات الاقتصادية تواجه، وتسعى كمان في نفس الوقت احتواء التيارات السياسية داخل البرلمان وخصوصا حركة الإخوان المسلمين. لا أدري مدى نجاحها في هذه الأمور، يعني باعتقادي أنه تسعى إلى التعاون مع الإخوان المسلمين لتسيير العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وفي نفس الوقت تسعى لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور أمين مشيقبة الأكاديمي والوزير الأردني السابق على كل هذه التفاصيل المتعلقة بمستجدات الوضع الحرب في قطاع غزة وكذلك تداعياتها على المشهد السياسي في الأردن.
L'invité du jour.
هو صحيح أنا قلت في أول برنامج أنه ضيفنا جاي من باريزا، مش جاي توا من باريزا على ساقي. شكرا على حضورك حتى كان متأخر، باش خسارة باش نخسروا معاك ربع ساعة. سي عادل السلمي الباحث الأول بالمعهد الفرنسي للأبحاث البيئية والزراعية، فيما تبقى من الوقت باش نحاولوا نحكي معاك على موضوع مهم جدا، اللي هو يعتبر معناها موضوع استراتيجي ومحدد للخارطة الجيوسياسية في العالم، للتوازنات استراتيجية والتحالفات وحتى مصير الدول، اللي هو التغيير المناخي، اللي هي قضية حاسمة في وقتنا هذا لأنه عندها تداعيات لا على الفرد فقط لكن على المجموعة. كيف نشوفوا تقرير الأمم المتحدة اليوم بالأرقام تقول أنه ما بين 3.3 مليار إلى 3.6 مليار شخص يعيش مخاطر تغير المناخ. عنا الفيضانات اللي شفناها مؤخرا في عدد دول كما اليمن والمغرب والجزائر وغيرها. تخلينا نبحثوا على اليوم، هل المناخ يعني هو صراع الوعي الجماعي الدولي؟ فما إدراك، فما وعي به؟ أم لا؟ وهل ما زال يعني الطبيعة هي اللي تقرر أم المعطى الإنساني هو السبب؟ يعني اليوم الإنسان ما عادش ابن بيئته بل هو ابن تعبئته.
شكرا على الدعوة وشكرا على الاهتمام بالمواضيع هذه الأساسية. الجديد في المناخ أول حاجة الكوارث المناخية وضغط المناخ ومشاكل المناخ هي مشاكل قديمة، لكن قبل أماكن الهشاشة كانت معروفة وكانت مضبوطة، معروفة المناطق اللي فيها فيضانات، الأماكن اللي فيها حرارة مرتفعة، اللي فيها عواصف. الآن مع التحولات المناخية أولا المناطق هذه، خريطة المناطق متاع الهشاشة تغيرت، ولت مفاجآت تتخلق لنا في أماكن ما كناش ننتظر فيها الأمطار، ما كناش ننتظر فيها العواصف، ما كناش ننتظر فيها الفيضانات، وبالتالي أربكت القدرة على المواجهة والقدرة على التأقلم.
سبب الإرباك هل لأنه الطبيعة معناها ربما ما فهمش اهتمام بالمخاطر اللي كانت هناك الباحثين اللي يشيروا لها، أم تدخل معناها الإنسان والتطور اللي قاعد يصير من الغازات وغيرها خليت هناك تغيير في مسار أو نوعية المخاطر؟
هو فما اختلالات تراكمية، معناها نمط وجود البشر على الأرض ولا هو القوة الأساسية المحددة في تطور الطبيعة. هذاك علاش المؤرخين نتاع الطبيعة ولو يحكوا على عصر الأنتروبوسين. عصر الأنتروبوسين أنه قبل كانت هناك قوة طبيعية هي تأثر في التاريخ الطبيعي. اليوم البشر بالنقل متاعه، بالنمط بناء المدن، بالمصانع، بالاستغلال كل ما هو معناها مناجم ونفط والتلويث، كل هالمصادر متاع الوجود متاع البشر وتنظيمه لحياته ولا هو القوة الأساسية المؤثرة في تطور الطبيعة، وبالتالي خلق مجموعة من الاختلالات. تراكم هالاختلالات هذية خلق ارتفاع درجة الحرارة، ودرجة الحرارة هذية أثرت، فما حيوانات ولت تنتقل من أماكنها، فما نباتات أيضا تهاجر لأن النباتات أيضا تتنقل، خلق أيضا بشر ما عادش ينجم يعيش في أماكن ينتقل، فما كوارث خرجت من مناطقها ولت تحدث في مناطق أخرى. إذن خلق نوع من الاختلال الكوني، ومن هنا جات ديناميكية، لأنه فما الموضوع هذايا يتواجه على في نفس الوقت هو مشكل محلي يقع في أماكن معينة، لكن مواجهته تتم على مستوى المحليات، على مستوى الدولة، على مستوى إقليمي، على مستوى الدولي، ومن هنا جات الديناميكية متاع مؤتمرات الأطراف اللي وصلنا تو 28 على أساس أنه كيف تقع اتفاقيات وسياسات في نفس الوقت دولية ولكن يقع تطبيقها في السياسات الوطنية والسياسات المحلية المواجهة على أساس أن الموضوع هذا يقوم على التضامن. صحيح السياسات الدولية هذه ما جابتش نتيجة بالشكل المطلوب والمتسارع، لكن قاعدة تخلق في ديناميكية تراكمية، ولن خلقت معناها قاعدة بشوي بشوي تخلق في وعي، لأن الناس ما كانتش واعية بأن قضية المناخ هي قضية مواطنة.
الوعي أم زاد هناك مسألة العدالة المناخية، وخاصة يعني مسألة من هو المتضرر أكثر؟ يعني أحيانا الدول الفقيرة هي اللي ترقى نفسها متضررة أكثر من الدول المتقدمة اللي هي تملك القدرات، لكن هي اللي تدفع ضريبة التطور اللي قاعد يصير واللي قاعد يضرب المناخ، واللي هي قاعدة معناها هناك فقدان للعدالة المناخية.
هذا صحيح، ما فهمش عدالة مناخية، فما بلدان بدأت في التصنيع بشكل مبكر، لوثت، أساءت ولكن أيضا هناك المسؤولية المحلية والمسؤولية الوطنية أنك تعمل سياسات قادرة تواجه التحولات هذه على مستوى محلي ومستوى وطني، وفي نفس الوقت تعمل دبلوماسية قادرة باش تضغط وقادرة باش تجيب تعويضات وتكتلات دولية اللي تضغط على الدول الكبرى الملوثة سواء أمريكا الشمالية ولا مع أستراليا وأوروبا وبلدان أيضا الصين والبلدان الصاعدة اليوم كيف الهند
وغيره. التحالفات هذه من شكون اللي نجم يكون هو في موقع قوة أكثر وأمن أكثر يعني من ناحية تحديدها؟ هل اللي هو يملك المعادن المصادر وغيرها أم اللي عنده التكنولوجيا والتمويل؟
هو بين أنه حتى الدول الغنية وعندها التكنولوجيا وعندها التكنولوجيا وعندها الحلول لا تستطيع حماية نفسها، لأن قضية المناخ قضية متنقلة وتمس الناس كل، لأنه في بقية تقريب كل القضايا دي ما فيها تجد حل A وحل B، فهمت؟ بلان A وبلان B، إلا في قضايا المناخ، لأن كرة أرضية واحدة وكوكب واحد ما فيش بلان A وB، معناها ما عندك كنت نجز حتى كان عندك إمكانيات ما فمش حل، كان في إطار مواجهة المشاكل هذه وفي إطار تضامن دولي، معناها الدول القوية تعاون الضعيفة والضعيفة لازم تتحمل مسؤولياتها وتبني سياسات معناها ناجعة للمواجهة. وهذاك علاش القضية المناخ هي قضية أساسية على المستوى القريب والمتوسط والبعيد. نتصور أنه لو يقع استغلالها هي تكون مدخل لإصلاح العلاقات الدولية الغير متوازنة المبنية على التبعية والهيمنة وفيها دول مهيمنة ودول ضعيفة. قضية المناخ تنجم تكون مدخل لإرساء نوع من التوازن ونوع من العدالة ثم
أو
حتى
أو نوع من الحروب، مثلا كيف نشوفوا أزمة القرن الأفريقي الراهنة، مشكل المياه النيل وسد النهضة والنزاع ما بين مصر وأثيوبيا والسودان. هل اليوم الماء هو أداة الحرب اللي تنجم تحدد التحالفات؟ شفنا حتى الدول الأخرى هي جغرافيا ما عندهاش يعني علاقة بهذه الدول، لكن على مستوى الدعم داخلها يعني هي دول كما إمارات والسعودية عندها دور فاعل في تدعم من مصر على حساب أثيوبيا أو الصومال أو غيرها.
هو الثروات البحرية، البحر، الثروات المائية، الثروات الغابية، حتى الأجواء كلها ثروة ومجال صراع وتنازع. والماء من القضايا الأساسية للنزاع بين الدول وبين الوقع في مصر. مصر راهنت في فترة من الفترات أنه حماية حقوقها في منابع المياه وكل أنه يقع حمايتها بالارتكاز على النظام الدولي وعلى المساندة الأمريكية وكل، وأهملت استراتيجيتها في أنها تندمج وتبني استراتيجية معناها إقليمية مع الدول الأفريقية. استراتيجية هذه تبين فشلها. وهذا نموذج لأنه القضايا هذه تتطلب مجهود مكثف، العلاقات ثنائية وعلاقات إقليمية، الدول تنسق ما بيناتها وتقرب ما بيناتها حول منابع، حول المواجهة، حول تبادل الخبرات، حول استراتيجيات تجاوز، لأن المناخ هو ملف من الملفات مربوط في الاخر بالطاقه والتغذيه وكذا. كانت ممكن ان تبني استراتيجيات اخرى معناها مكمله اللي تسهل الحوار في المجال هذا. شنو اللي يمنع دول المغرب العربي ولا دول الافريقيه انها في قضايا التغذيه وفي قضايا حتى التكنولوجيا انها تعمل شراء مشترك، تناقش مع الاسواق الاوروبيه والامريكيه؟ معناها تشرك اليوم الدول الاوروبيه ورغم قوتها ودول مصنعه معناها في القضايا الشراءات، الشراءات متاع رينا في التلقيح بالنسبة للكوفيد ورينا الآن حتى في قضايا القمح وكل، يناقشوا أنه يبدأ مشتري واحد يناقش كل الدول الأوروبية. بالتالي أوروبا طابت كثيرا.
شنو اللي يمنع مثلا بالنسبة للدول المغرب
العربي؟ اللي يلزم إرادة سياسية، يلزم عمل سياسي، يلزم النخبة السياسية والنخبة الثقافية والنخبة اللي تحمل السياسات أنها تقدم مشاريع وتقدم وتناضل من أجل أنه تخرج من هالتفرقة اللي فرضتها الهيمنة وفرضتها العلاقات ما معناها العلاقات الدولية الموجودة الغير متوازنة نحو مزيد من التنسيق، لأنه مش كل مشاكل المناخ والتغذية والطاقة تنطلق من أن حق متاع مواطنة، مواطن جزء من حقه على الدولة أن توفر له جودة الحياة، توفر له الخدمات الأساسية مقابل أنه هو يساهم يكون مواطن فاعل. وهذا باش تعملوا الدولة الحق هذا في المواطنة والحق في جودة الحياة باش تضمنه له، يلزم سياسات ناجعة على المستوى المحلي، على المستوى القومي، ثم على المستوى الإقليمي، ثم على المستوى الدولي. لأن السياسات هذه تحتاج الإمكانيات، تحتاج إحنا في بلداننا، البلدان المغرب العربي والبلدان الإفريقية الطاقات موجودة، المعرفة موجودة، المهندسين موجودين.
أما اللي غايب شنو؟
اللي غايب هو كل كورة، كل كورة عندك
ديناميكية التعاون،
لكن يلزم معناها التدريب ووضع خطة لعب مشتركة وتوظيف كل الواحد في مكانه. الجانب صنع السياسات
فيما يخص صنع السياسات، احنا
صنع السياسات وبرمجتها وتقييمها واستشرافها، هذا هو العمل
في إطار تقييم السياسات والاستشراف. مثلا بالنسبة لتونس معناها أزمة المناخ وندرة المياه، كيف نرجع للتقرير متاع مجموعة البنك الدولي اللي صادر في 2023 واللي يحكي على فيما يتعلق بالمناخ والتنمية الخاص بتونس، يعتبر أنه هناك ضرورة لمعالجة تغير المناخ وإزالة الكربون من قطاع الكهرباء على خاطر باش يعزز نمو الناتج المحلي بنسبة 8.8% بحلول 2030، وإذا كان ما يتمش الخسارة باش تكون بالعكس يعني بنسبة 3.4%، لكن النتائج متاعو أنه رو إذا كان ما وقعش هذا باش يزيد نسبة الفقر وباش تزيد الانبعاثات المرتبطة بالطاقة. في الأثناء شفنا الحديث ديما على الطاقة البديلة في تونس والهيدروجين الأخضر وغيره اللي كأنه ماهوش مدروس بالنسبة لتونس، فيه معناها الأضرار متاعو الاقتصادية والزراعية وحتى على معناها المياه متاعنا أكثر من النتائج متاعو. هنا كيفاش نجمو نتصور الحل؟
تعالوا ناخذوا النقطة متاع الهيدروجين بعد ما قبل ما نوصلوا للهيدروجين الأخضر. في مسائل الاستشراف في تونس يلزمنا خريطة متاع استغلال واضحة للموارد، خريطة المائية اللي هنا ناخذ 10% اللي هنا كذا، معناها من المائدة السطحية من المائدة العميقة. عندنا مياه أيضا قاعدة تضيع تمشي للبحر، مياه الأمطار الغير مستغلة، هذا يحتاج الرصد وتقييم دقيق، ثم رصد كيفاش الاستفادة من الموارد هذه كل وتوجيهها في إطار استراتيجية شاملة وطنية للتجميع الماء. وهذا عناصر وموجودة لكن تحتاج الأكثر إرادة وأكثر معناها استعمال أدوات حديثة متاع رقمنا ومتاع تحديد حاجياتنا.
نحب نفهم مسألة الماء، تو احنا تونس مثلا جاية ما بين ليبيا والجزائر، لكن علاش تونس وحدها اللي عندها مشكلة ندرة المياه؟ اخي مش عندنا نفس الناس تقريبا، لكن باقل بارشة من
حتى الجزائر وليبيا عندهم مشاكل في الماء، لكن تونس هذاك علاش قضية المياه يلزمها فما منابع تنطلق من الجزائر ومربوطة واد مجردة، معناها تحتاج التنسيق مع الجزائر وفي بناء السدود واستغلال المياه هذه. عندنا
تحتاج تنسيق، شنو اللي يمنع التنسيق؟
هذه السياسات يلزمها تحط، هي سياسات موجودة لكن يلزمها أكثر فاعلية وأكثر استقرار سياسي، لأنه إذا كان أنت سياسيا ماكش مستقر وخطط التنمية متاعك مثابتة وما تنجمش تمشي على بعيد وما تكونش طرف عندك مصداقية لدفع السياسات هذه. نرجع لقضية الهيدروجين الأخضر. الهيدروجين الأخضر بالنسبة في دقيقة، الهيدروجين الأخضر بالنسبة لنا احنا ما عندناش نسيج صناعي وما عندناش بنية تحتية لأننا نستفيد منه، إذا كانش ننتجوه للتصدير، وللتصدير الهيدروجين الاخضر ما تنجمش، ليه استثمارات كبيره وملوث وش نستعملوا الكهرباء لانتاجه، والاستثمار هذا ما يكون ذو جدوى الا ما تلقى اسواق تضمن لك على الاقل 50 سنه وهي تشغل من عندك، كيف السوق الاوروبيه وكل هذا يحتاج الى اتفاقيات، والاتفاقيات هذه تكون مبنيه على اتفاقيات نتاع جوار شامله وتدمج فيها مصالح اخرى والكل هذايا اللي انا ما نشوف معناها الحلقه المفقوده في قضيه التفكير والنقاش اللي داير اليوم على الهيدروجين الاخضر، مع العلم انها ماده خطيره جدا وكي تلتقي بالهواء معناها تشتعل وتستحق الحذر، ولان فيها مخاطر معناها الى جانب المخاطر في انتاجها وتكلفتها البيئيه وكل، لابد ان تضمن مستهلك، ومستهلك على الاقل لمده 20 سنه قادمه قادر يشري من عندك ويضمن لك، وفي طاعه علاقه متوازنه تعوض لك التلوثات.
احنا ان شاء الله تكون لنا عنا فرصه اخرى معك نزيد نتعمق معك اكثر في مواضيع تهم الطاقه والامن الغذائي. شكرا لك الاستاذ الدكتور عادل السالمي الباحث بالمعهد الفرنسي للابحاث البيئيه والزراعيه. هكا وصلنا لنهايه البرنامج، كانت معكم اماني وتقوى وياسين وعواطف من الامن الميكروفون، خليكم مع قسم الاخبار ونلتقي ان شاء الله الجمعه الجايه في الامان.
Géo Express.